السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، كان معي شباب صالح قبل صعودي على أعواد هذا المنبر، وتجاذبنا أطراف الحديث في عدة موضوعات متباينة، منها الفن والأدب والفقه والعلم والعقيدة والشريعة، ثم ألقى علي شاب خبرا كالصاعقة، وهو أن خطيبا في المنصورة قال للناس يوم الجمعة كلاما طاهرا نقيا صافيا عن رواية أولاد حارثنا، وأثنى كثيرا على المؤلف ومجد فيه وأطراه ومدحه. فقلت لنفسي لعلي أخطأت عندما قرأت هذه الرواية، ولعلي شردت عندما فحصتها بعيني قلبي، لا سيما التقارير التي كتبت عنها، ثم وازنت بين فكري وفكر الرجل الذي أثنى على هذه الرواية ومؤلفها، فقلت لنفسي عن ثقة: لقد قرأت بعمق، وكذلك البحوث التي كتبت عن هذه الرواية، ولا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن المليار مسلم في العالم غضبوا جدا بعد صدور هذه الرواية، وبعد نيل مؤلفها المليون هناك من بلاد الكفر، تشجيعا على تسرب الإيمان من قلوب المسلمين حتى يحيوا على ظهر هذه الأرض وقد انقطعت صلتهم بربهم، شردوا عن الطريق الذي سار عليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتفسخت العرى بينهم وبين القرآن الذي تفجر من نبع السماء. لقد قرأت في الرواية لما قال الجبلاوي، وهو رمز لله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، قال الجبلاوي يعني الله: خلقت من الذي خلق الله؟ خلقت فتوة جبارة. فتوة، هذه اصطلاحات الحمقى من الناس والسفهاء والأراذل. خلقت فتوة جبارة، وخلقت قاطع طريق، كأن الملائكة عصابة ورئيسها هو الله، وغضبي كالنار لا أرحم أحدا. لو أن جملة واحدة قرأها الخطيب في محافظة المنصورة لعاد إلى صوابه وثاب إلى رشده. فإننا نمجد ربانيين الذين هم على صلة بالعروة الوثقى، ونحقر الفرد مهما طبقت شهرته الآفاق وسلطت عليه الأضواء، ما دام مقطوع الصلة بالعروة الوثقى لا قيمة له عندنا ولا ثقل له في موازين ربنا. لربما كان الرجل الكناس في ميزان الله أثقل من الرجل الذي حاز على مليون جائزة نوبل، لأن هذا الكناس مؤمن عنده رصيد من التقى وذخيرة من الأدب منعه الحياء أن يتطاول على الذي خلقه وصوره فأحسن صورته ورزقه من الطيبات. يقول خلقت فتوة جبارة، فمن الذي خلق الله؟ وهل شاهد هؤلاء عندما كانوا أحياء إلها مزيفا لا ندري حقيقته عندما خلق رب الأرض والسماء، وهو الذي قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا؟ من الذي رأى ربنا وهو يخلق وإله آخر يصنعه على وضعه؟ ولهذا يقول الله في آيات كثيرة دعمت الآيات بأحاديث السنة الغراء، يقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون. لماذا لا تصدقون؟ ما هذه الشكوك التي تلهبونها في أجواء المسلمين؟ وما تلك التهم النجلاء الموجهة إلى الذات العلية؟ ما قيمة السهام المريشة المصوبة إلى حقائق الإسلام الكبرى؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إن هذا الروائي المحلي أو العالمي أما عرف أنه كان من نطفة مهينة لا قيمة لها في موازين البشر، فإن سنتيمتر المكعب من مني الإنسان فيه من 60 إلى 120 مليون حيوان منوي. سنتيمتر المكعب الواحد، فمن الذي خلق هذه الملايين المتكاثرة؟ ومن الذي مهد الطريق لحيوان منوي أو أكثر؟ من الذي مهد له الطريق إلى الرحم حتى يعلق به ويصير بعد ذلك بشرا سويا؟ من الذي صنع هذا إلا الخالق العليم، خالق كل شيء ورازق كل حي ومدبر كل أمر، يعلم السر وأخفى ويسمع ويرى، أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما وواسع كل شيء رحمة، أبعد هذا نكفر بعظمته ونشرد عن طريقه؟ أخلق الله جبارا لا رحمة عنده ولا حلو في خزائنه الكبرى؟ وأنا مضطر أن أرد على هذا الرجل وأبين بمليون دليل، لا بمليون دولار، وعندي مليارات من البراهين الدامغة والحجج الساطعة على أن ربنا عنده أرصدة وفيرة من الرحمة على عباده الذين أسلموا الوجه له والذين كفروا به. وتكفيني آية واحدة، عندما أشرك الناس بربهم بين للأبصار والبصائر حراسته لهم رغم كفرهم به، قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إن الإمام مسلم رضي الله عنه التقط صورة بارزة التقاسيم مشرقة الملامح لامرأة تائهة عن جادة الصواب، فروى مسلم عن أبي نجيد رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، وقالت له: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. مجتمعات التي صنعها الإسلام في بوتقة العقيدة، امرأة أخطأت
صاحبة ضمير يقظان، فأتت عن طيب خاطر تعترف بشرودها وتقول: أصبت حدا، طهرني يا رسول الله، كنت أظن أن مؤتمر القمة العربي سيتواصى بإقامة الحدود في العالم العربي، وهذا أمر فيه خير كثير. لقد أقمنا السدود ولم نقم الحدود، وإقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. وإن الصحف عندنا تكتب وتقول: هذه وحشية وضراوة، كيف يقف رجل في ميدان التحرير ونقذفه بالحجارة؟ يا أخي، أتكون أرحم من الذي خلقه؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم يقول صليبي كاتب في الأهرام: هذا عمل ليس حضاريا، أن يقف واحد ثم نرشقه بالحصباء وينظر إليه الناس: أنت والله كاذب وربي صادق، فإنه قال في سورة النور: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أيهما أصدق، الصليب أم ربه؟ العليم أم الأحمق؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ فإن المرأة من جهينة أتت وقالت: أصبت حدا فأقمه علي يا رسول الله، فدعا نبي الله وليها، فماذا قال له؟ وهو الذي أدبه ربه وزكى نفسه ورفع رأسه، هل قال له النبي: اضربها على جلدها، اشوي جسدها بالسياط، اكويها بالنار، ضعها وراء القضبان، ضيق عليها في الحياة؟ لا، انما قال له النبي: احسن اليها. والله هو الذي علمه الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أمره بالإحسان إليها رغم خطئها، زنت ووقعت في الحفرة، لا بأس عليك أن تخطئ، إنما الحرج أن تظل ملقا في بؤر الخنا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال له: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. والغريب أنه من عظمة الإسلام أن ابن الزانية حر، لا ذنب له ولا قيح الجريمة من أمه يلحق به، إنما يأخذ طريقه في الحياة طولا وعرضا وعمقا. فإذا وضعت فأتني، فلما ولدت المرأة أتاه فأمرها فشدت ثيابها على نفسها، ثم رجمت وأقيم الحد عليها، ثم صلى عليها النبي. والرحيم هو الذي أمره، ليس الفتو الجبار. فلما صلى عليها قال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أنها جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذه هي رحمة الله المتمثلة في امرأة زانية. إن القوانين الوضعية في عصرنا أذنت للمرأة أن تفترش عرضها للذئاب والكلاب، وأن تمتط السيارة الفارهة من فرجها، وأن تملأ البنوك بأرصدتها من القبلات الحارة على شفتيها. وأظن أني قلت لكم إن رجلا سعوديا قبل امرأة هناك في هوليود وأعطاها $1,000,000، قبلة بمليون. هذه سفاهة لا مثيل لها في التاريخ الإنساني والإسلامي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولذلك أدبه الله وسلط عليه من هو أظلم منه فوضعه في السجن. لربما اقترح المسلم سيئة، أو اقترف ذنوبا كبائر وصغائر، وكانت هذه المحاقر والمناكر سبيلا له إلى الفردوس الأعلى. نحن نعلم جميعا أن الطاعات هي الموصلة إلى الجنة، لكن لربما شردت عن طريق ربك، وكان هذا الشرود هو المعراج لك إلى جنات الله. كيف ذلك؟ ونحتاج في هذه النقطة إلى دليل مبشر مطمئن. فروى عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يضعه نصب عينيه تائبا منه فارا حتى يدخل الجنة. هذا الذنب دافع لصاحبه إلى أن يقول أستغفر الله، إلى أن يتوضأ، إلى أن يصلي، إلى أن يتوب. وهذه معارج إلى الله ترفع صاحبها إلى الجنان. فإن الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين روى أن مذنبا شابا وسن المراهقة فترة صعبة على الشباب بما فيها من ثورة جنسية عارمة. شاب يحتاج إلى خلو رجل وإلى شبكة وإلى المهر وإلى مال كثير حتى يربح زوجة صالحة. ونحن في عصر المظاهر الزائفة والبهرج الكاذب، فإن ابن مسعود رضي الله عنه أتاه شاب وسأله: أذنبت ذنبا فما قيمة عملي؟ فأعرض عنه. ثم نظر إليه ابن مسعود فإذا عينيه تذرفان. من الجائز أن واحدا منكم يبكي في وقتنا هذا فيرحم الله الألوف، أو يشفق على المنطقة كلها أو على القاهرة، ونحن فقراء جدا إلى فضل الله ورحمته، تنزل علينا بردا وسلاما ونارا وغضبا وشررا على الكفرة الظلمة الفسقة. لما أعرض عنه ابن مسعود ونظر إليه فإذا عينيه تذرفان قال له: يا أخي، إن للجنة 8 أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة، فإن الله وكل به ملكا لا يغلق أبدا، فاعمل ولا تيأس. كلمات صحابي تربى على الرحمة. عابوا علينا أننا ناس فينا حدة. ما السبب؟ لقد ظلمنا وأسيء إلينا وانتهكت أعراضنا وسلبت أرضنا وسرقت أموالنا وضاع ديننا وانطمست دنيانا، فهل تريدون منا أن نكون رحماء معكم؟ فإن الله يقول: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. إن عمر لما عتبوا عليه أنه رجل صلب شديد في الحق قال لهم: والله لقد لنت في الله حتى أصبح قلبي ألين من الذب، ولقد اشتددت في الله حتى أصبح قلبي أشد من الحديد. لا بد وأن يكون المسلم على هذا الوضع، أن تكون رحيما بالذي معك في الطريق، أي طريق الله، لا الطريق الشذ ولا الرفاع ولا السبهللي، لا. فإن الدولة تشجع الطرق الصوفية ولا تعتقل منها أحدا، ففيهم خير كما قال لي مسؤول في المناسبات الوطنية، يخرجون بالبيارق والأعلام والثريد وغير ذلك. أما الأمارون بالمعروف النهاؤون عن المنكر فلهم طريق آخر. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيه كلام أعرضه عليكم لعلي ألهب قلوبكم غيرة على هذا الإسلام وغضبا على حاضر الإنسانية. اللورد كرومر ألف كتابا سماه مصر الحديثة، وقال فيه إن المسلمين أنصاف همج، محبون للحروب، بعداء عن التسامح، وإن دينهم علمهم عاطفة الانتقام، فهي الصلة بين الإنسان وأخيه الإنسان. ثم قال المستشرق الفرنسي كيمون في كتابه باثولوجيا الإسلام كلام أخطر وأفظع وأشد، قال إن المسلمين وحوش ضارية يجب إبادة خمسهم، والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة، طبعا المؤبدة، وتدمير الكعبة، ووضع ضريح محمد في متحف اللوفر. هكذا طالب المستشرق الفرنسي. هل نحن كذلك فعلا؟ هل نحن نحب الإرهاب كما وصفونا، والتطرف والتزمت؟ لقد قال مسؤول إن مسجد صلاح الدين هو وكر الإرهاب، هل هذا صحيح؟ وهذه كلمة مسؤول. أكل من وفد على هذا المسجد فهو إرهابي إذا عبد ربه وعشق دينه ورضي بنبيه رسوله؟ لقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن هشام ابن حكيم ابن حزام أنه مر بالشام على أناس من الأنباط، والأنباط يعني فلاحون من العجم، نزلوا في البطائح بين العراقين، مر على أناس من الأنباط وقد وضعوا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال ما هذا؟ قال حبسوا في الجزية، وفي رواية لم يؤد الخراج، وانظروا إلى رحمة الله وعظمة الإسلام ومظلته الواقية على الإسلام وعلى النصارى، وما أخذ النصارى حقهم إلا بعدما طبقت شريعة الإسلام عليهم. يقول هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال فدخلت على الأمير فحدثته بهذا الحديث فأمر بهم فخلوا، خلوا يعني تركوا وأفرج عنهم. وما أكثر ما قلت على هذا المنبر وغيره من الآيات والأحاديث على أن يفرج عن الشباب في العالم الإسلامي، ما سمعني أحد. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إن حديثا واحدا سمعه الأمير قال فأمر بهم فخلوا، أي تركوا جميعا لأولادهم وأهليهم. ثم يروي النسائي وابن حبان في صحيحه عن الشريد، الشريد بالدال رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا، العصفور انما من قتل مسلما في الشارع وسفك دمه وبقر بطنه وجعله عبرة لغيره من الصالحين في الأرض، من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة، أي قدم شكواه للرحيم في العرصات يوم القيامة، عج إلى الله بالدعاء يوم القيامة يقول يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة، خذ بحقي في هذا اليوم يا أرحم الراحمين. لئن ضاعت الحقوق هنا لن تضيع عند الله في الآخرة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ إن الصين الشيوعية التي ذبحت من المسلمين 25 مليون، قيمة مظاهرة فيها جمال وروعة وبهاء وجلال، مظاهرة لأن كافرا هناك ألف كتابا ضد الإسلام، فخرج الطالبات الصينيات احتجلنا على هذا الرجل وطالبنا بمحاكمته، فعلا حاكمته الصين وأحرقت جميع النسخ من كتابه. ما فعل المسلمون هذا بكتب طعنت في ذات الله ثم قالت خلقت فتوة جبارا وغضبك النار؟ هذا كلام لا أساس له من الصحة ولا نصيب له من حقيقة. فإن الإمام الغزالي في الإحياء روى أن شابا عبد الله 20 سنة ثم عصاه 20 سنة ونظر في المرآة فوجد الشيب قد سرى في لحيته فحزن على نفسه، ثم رفع يديه بالدعاء إلى الله والتوبة وقال يا رب عبدتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك تقبلني أم تردني؟ هل أنت فتوة جبارا أم رحيما؟ وإذا بصوت يرد عليه ولا يرى شخصه يقول له أطعتنا فأطعناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. فإن الطريق إلينا مفتوح في دجى الليل وفي وضح النهار، ولو ملأت قراب الأرض ذنوبا وجرائم ورجعت إلينا لملأنا لك قراب الأرض مغفرة. وأرجى آية كما قال الصحابة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيه محاولات دائبة لرفع الحظر عن رواية أولاد حارتنا حتى يتربى عليها الصبية والشباب في عصرنا، ولو حدث هذا لكان لنا كلام آخر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فمنذ أسابيع وأنا أمر على المقاهي أبحث عن كائن معين ودخلت بعض الفنادق في القاهرة حتى أعثر على هذا الشيء، وأنا أنبش عن هذا الأمر ليل نهار، فما مررت على مقهى أو ملهى إلا وحملقت بعيني فيهما لعلي أعثر على هذا الأمر المنشود الذي أرجوه وأبحث عنه، لكني للآن لم أقف على شيء، لا في المقهى ولا في موائد القمار في الفنادق الكبرى والصغرى. وسبب هذا التجوال أني قرأت في رواية أولاد حارتنا هذه الجملة: الملائكة المقامرون، أي أنهم يلعبون القمار. هذا ما دعاني إلى المرور في الصباح والمساء على تلك الأماكن لعلي أرى ملكا يلعب الطاولة مثلا، أو الضمنة أو الكوتشينة أو أي لون من ألوان القمار. وما على أحدكم حرج أن يخبرني بدليل ساطع إذا كان قد رأى هذا الشيء في مقهى أو في المريديان أو في شيرة أو في هيلتون أو في النيل أو في أي فندق. الحقيقة أني فشلت في العثور على ملك بهذه الأماكن النجسة، إلا أن الرجل لما كتب هذه الجملة حرضني على البحث. الملائكة المقامرون، وسألني صبي عطرني في كل جمعة بشذا مسكه ووجه إلي هذا السؤال: هل لعب الكوتشينة حرام أم حلال؟ وكل ضروب العبث واللعب واللهو حرام. أي لون قديم أو مستحدث في عصرنا يشغل المسلم عن ربه فهو حرام. وسئل القاسم ابن محمد عن لعب النرد وعن الشطرنج فقال: كل ما ألهى المسلم عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. وهل الملائكة عندهم فراغ مثل البشر حتى يزجوا هذا الفراغ في القمار؟ ثم تكون النتيجة في نهاية اللعب خناقة مستحكمة بين الملائكة وفيها ضرب بالنعال كما يحدث بين البشر في المقاهي والملاهي، والخصام والشقاق والنزاع. أم أن الملائكة لهم عمل واضح كبير اطلعوا بأعبائه وليست عندهم لحظة من فراغ حتى يعبثوا بها؟ إذا كان الإسلام الذي تفجر من السماء صافيا كماء المطر
على سيد البشر صلى الله عليه وسلم حرم القمار، فهل تأوي الملائكة إلى موائده كما كتب الحائز على جائزة نوبل للأدب؟ فروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير، أي بالظهر في الطاولة، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. كأن الطاولة أو غيرها من ألوان القمار أشبه بمصبغة ينزل فيها اللاعب بيده أو بروحه أو بوجدانه، ويخرج منها ملطخا بالعار والشنار. ثم روى أحمد وابن ماجه وأبو داود ومالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد، وهو نفس المعنى أي ظهر الطاولة، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من العجب يا رجال أن يمر الحاذق على مقهى فيجد رجلا في يده مسبحة وهو يلعب الطاولة أو الضمنة أو الكوتشينة أو غير ذلك، فإذا ما جأر المؤذن للدعوة إلى الصلاة أسرع إلى المسجد ويوصي رجلا بينه وبين الله قطيعة أن يحرس الكلاب، كلاب الطاولة أو السيجة أو غير ذلك، فإذا ما حرس قدم له كوب شاي أو فنجان قهوة منحة من المقامر، فإذا ما سجد لله وهو مشغول عنه عاد أسرع من الريح إلى القمار مرة أخرى وصلاته لم تنهه. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فروى أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. تناقض عجيب أن الرجل يظل في المقهى ساعات سحابة النهار ثم يروح إلى المسجد يصلي ولم تؤثر الصلاة في سلوكه المعوج، ولم تفتح وجدانه المغلق، ولم تضع أقدامه على جادة الصواب أو على بداية الصراط المستقيم، فلا قيمة لصلاته. والرجل الذي قال الملائكة مقامرون لا شك أنه مخطئ في هذا، فعندنا من الأسلحة ما نستطيع به أن نوجهها إليه حتى نلقمه حجرا. ملائكة عندهم عمل بالليل وبالنهار، ليسوا كالأمة الإسلامية اليوم عندها فراغ تملأه باللهو والهزل والعبث،
فإن آخر تقرير كتب عن العامل في مصر أنه يعمل 27 دقيقة في اليوم. هذا أمر يحتاج منا إلى بحث وإلى دراسة، لأن العامل في نظري مظلوم، إذ أن عرقه يتحاضر من جبهته فيدخل جيوب الكبار في العالم العربي والإسلامي. العامل المصري أصيل، لو أن عرقه دخل جيبه وغمر أهله وأفسح لهم الطريق إلى الرفاهية والسعادة، لكن هذا بالعكس. فإن العامل في العالم العربي يعيش تحت التراب ولا يجد القوت الضروري لأولاده، وهناك ناس تستورد الجبن من اليونان وغير ذلك حتى لا يأكلوا مثل الشعوب المطحونة. هذه الروايات نبتت في أرضنا لما غربت شمس الإسلام عنها. أولاد حارتنا، وسمى الله فيها الجبلاوي، وله رواية أخرى كما قال المترجم الإنجليزي الزعبلاوي، أي الله له اسمان عنده، جبلاوي وزعبلاوي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الملائكة كلفوا بإنزال المنهج من رب العرش إلى عظماء الناس. في الآية الثانية من سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ملائكة سجد ركع، الواحد منهم تلاء للآيات بالليل وبالنهار مدمن. لا على الهروين، وأظنكم قرأتم الرجل الذي باشر ابنته، والشاب الذي جامع أمه، وسنسمع كثيرا عن التردي الخلقي في شعبنا والعوج السلوكي على أرضنا لما ابتعد الإسلام عنا. سوف نتجرع كأس المر ألوانا بإبعاد الإسلام عن الفرد والأسرة والشعب. الملائكة مقامرون، وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنزلوا المنهج على الرسل والأنبياء، وتمنى عظماء البشر 120,000 نبي و313 رسولا والخمسة من أولي العزم من الرسل والمصطفى منهم جميعا وهو محمد. تمنوا جميعا أن يروا الملائكة في كل لحظة. ولقد عرض هذا الاقتراح نبينا صلى الله عليه وسلم على جبريل أن يزوره كثيرا، فإنه ما ينزل إلا بأمر وما يصعد إلا بتصريح نظام دقة، ليست قاهرة حافلة بفوضى، لا، إنما هو نظام في السماء. أنزل الله الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وحشد كثير من الملائكة يهبط إلى المسلمين المطحونين المعذبين في الأرض ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ثم يصعدون إلى الله ومعهم صك بالصعود إليه. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. ملائكة لهم وظيفة في حراس جهنم التي ترقب الظلمة في الأرض والكفرة الذين أبعدوا الإسلام عن عباده وعن الفسقة الذين جاهروا الله بالمعصية على ظهر أرضه، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهناك 19 عدد معين على جهنم، الواحد منهم يهزم شعبا أو أمة، وفيه قوة فتية، وكذلك على كل فرد منا حراسة ملائكية لا يلعبون ولا يعبثون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالملائكة لهم عمل وفيهم حيوية، وهم لا يهدؤون لحظة في ذكر ربهم. فابن أبي حاتم رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء شعرت بثقلي ما فيها من ملائكة لا يعلم إلا الله عددهم، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد. السماوات 7 طويلة العريضة الممتدة في أجناب الأرض. وهذا الكلام له برهان من القرآن: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لو أن واحدا منكم عند دخول هذا المسجد فتح عيني قلبه على الأبواب لرأى الملائكة عليها وقوفا وفي أيديهم ورق أبيض يسجلون تقارير صادقة ليس فيها زيف ولا تلفيق ولا خداع ولا كذب. فما من إنسان أتى أولا إلا سجل اسمه في الأوائل. وأنا أعجب، والإسلام دين النظام، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أعجب وأرى إنسانا وأنا على المنبر دخل من الباب ولا يجلس في مكان إلا في المحراب، كيف يا أخي وأنت أتيت آخر مسلم؟ كيف تخطيت هذه الصفوف كلها وأنت مأزور؟ هل استأجرت هذا المكان بالذات حتى تتربع فيه؟ لابد وأن تقعد هنا في المحراب أو بجوار المنبر، تعال من الفجر واحجز هذا المكان. فروى مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان الملائكة على كل باب من أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام يعني راح إلى المنبر، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون للذكر. ليتنا نتمرس على النظام في حياتنا. وشوارع القاهرة طافحة بالفوضى، ما يمر يوم إلا وفيه حوادث سيارات كثيرة لا حصر لها، ناس مردت على الفوضى واحترفت الشروط وتمرست على التيه. من واجبنا كذلك إذا صلينا الجمعة اليوم وفي كل صلاة، فقال الإمام ولا الضالين، أن نرفع أصواتنا حتى تبلغ أعنة السماء. طبعا هذا ليس بممنوع، إنما الممنوع في الخارج المظاهرات والإضراب وغير ذلك، والمشي للدعاية في مجلس الشورى وغير ذلك، وقريبا في مجلس الشعب. فروى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الواحد منكم يمشي في شوارع القاهرة بين الراقصات كأنها مسرح، وإن الله ينتقم من امرأة أو رجل يشغل المسلمين عن ربهم. أظنكم قد سمعتم الحادثة لامرأة رقصت في رمضان كثيرا وألهت الناس عن ذكر ربهم، فماذا فعل بها؟ وحولها الأثرياء، أثرياء المسلمين، بيقدموا للراقصة سيارة هدية ب600,000 جنيه. ولو أن هذا المبلغ معنا لأغنى الله به ألوف اليتامى والأرامل والجوعى والعرايا. لكن علينا أن نكون وردا وسط الشوك، وذاكر الله بين الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم. فروى ابن حبان والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين، لكن الملائكة لا ترتدي الشرط كما هو شأن السائحات اليوم. السائحات اليهوديات ملأن شوارعنا بالعهر والفجر والإذ، إنما السياحين من الملائكة فيهم أدب وعندهم خلق، وهم يدعون إلى القيم والمثل. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. كلما صليت على نبيك وسلمت عليه ارتفع ملك أو رتل من الملائكة حتى يكتبوا تقريرا عنك ويرفعوه إلى رب العالمين. وهذه الصلاة على نبيك ليس لها مكان إلا تحت العرش يحيى بها وجه الرحمن. وهنا يتجاوب المسلم ما حملت العرش في السماوات السبع الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. والملائكة لا حصر لهم. لا أدري أكتب عنهم نجيب محفوظ في رواية أولاد حارتنا عن عددهم أم عجز في هذا الميدان. ولله جنود السماوات والأرض وجنود لا حصر لهم ولا عدد. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. في كل يوم يدخل 70,000 ملك ولا يعودون إليه حتى يوم القيامة. معنى هذا أن الله عنده مخازن لهذه الجيوش الجرارة العرمرم. ولو أن الناس على ظهر الأرض طبقوا شريعة الله وثابوا إلى الرشد وعادوا إلى الصواب. والناس تجذب اليوم ويقولون إن الإسلام مطبق 90% أو 95%. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والإسلام ليس له وجود إلا في دورة المياه والمسجد. وأهل الدنيا انتزعوها من الإسلام وليس له نصيب لا في الميدان الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا السياسي ولا الدبلوماسي ولا الدولي ولا غير ذلك. فأين هو الإسلام المطبق 95%؟ إذا كان الناس يكرمون الأديب الذي جاهر الله بالمعصية وأشرك به وكفر بوجوده، أهذا إسلام مطبق 90% أو أكثر؟ لما هذا الكلام؟ أما عرف هذا الكاتب الروائي أن الملائكة تخصصت في زف البشرى إلى القانطين في الحياة وإلى اليائسين من أمورهم في دنيا معتمة؟ إن زكريا عليه السلام دعا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. بعدما وخط الشيب شعره وفقد الأمل في إنجاب ولد، وكذلك مع مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وهناك والله بشرى رغم أنوف الكفرة
للمتطرفين والمتزمتين والمتنطعين والمتشنجين والمتعصبين والإرهابيين. وهذه صفات أطلقوها على الصالحين من عباد الله، فإن الملائكة تنزل إليهم وتبشرهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولنا يوم نلقى فيه الظلمة على عرصات ربنا، فمن يكون الفائز منا؟ الذي تهجد في جوف الليل، أم الذي التهبت أكفه بالتصفيق طوال الليل في حفل رقص وزمر وطبل كما حدث بالأمس؟ أيهما خير مقاما وأحسن نديا؟ الذي كرع خمرا وقضى عمره في عبث، أم الذي أدمن على ذكر ربه وعاد إلى صوابه؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ مستحيل أن يجعل الله قدر الصالحين مثل الطالحين، فعند الله عدل مطلق. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إن الملائكة إن شاء الله ستلقاكم يوم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لو أن الملائكة تقامر فعلا على المقاهي والملاهي لحصل عندنا انفجار سكاني كما يقال، الساعة الميقاتية وتحديد النسل وتنظيم النسل، وكأن الناس ليس لهم عمل إلا هذا. وآخر تقرير وصلني أننا نزرع إلى الآن في مصر 2% و98% بور، يعني نحن نحتاج إلى 50 مليون أكثر على 50 مليون الموجودين حتى نستصلح الأراضي ونستنبت منها رزق رب العالمين. إن الملائكة كلفوا بعمل آخر، قبض الأرواح، ولا يمر يوم إلا إذا شيعنا على أكتافنا أجداثا إلى مثواها الأخير. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الظلم يا شباب في الاحتضار سيضربون علقا ساخنة، مقامع ستنزل عليهم مع الزبانية، وسياط كاوية كما شو جلود العباد، فإن الله يسقيهم من هذا الكأس المر أثناء الحشرجة. يضربون وجوههم وأدبارهم وتظهر النتيجة فورا، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن رجلا في شبرى كان مسؤولا عن سجن أبي زعبل وأحيل إلى التقاعد، وأصبح يبكي بالليل وبالنهار على ما قدم من إجرام، ويحكي للناس نساء ورجالا عما ارتكبه من المتالف والمحاقر، ويقول للناس إن الله جعل جسده مزرعة لكل الأمراض المحلية والمستوردة، يضربون وجوههم وأدبارهم، وتظهر النتيجة، نتيجة الفاجر والصالح الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم، يعلن السلام مع الله ومع ملك الموت، فألقوا السلم، ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم بعد لحظة، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلبئس مثوى المتكبرين. أما المتطرف كما يقال، فإن الله يبعث إليه 500 من الملائكة معهم هدايا من الجنان، ويضعونها أمام عينيه حتى تخرج روحه ميسرة إلى ربها، وتظهر النتيجة فورا من الكنترول. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، أي بعد برهة تدخلوا الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. روى أبو مطيع النسفي في كتابه اللؤلؤيات عن عبد الله بن عمر قال: إذا قبض ملك الموت روح المؤمن قام على عتبة الباب فسمع ضجة أهله ومنهم الصاكة وجهها والناشرة شعرها والداعية بويلها، فيقول ملك الموت: فيما هذا الجزع؟ لقد مات رجل من قريب عذب الألوف من المسلمين، ورجل عبيط من المسلمين يقول لي إن جنازته كان فيها ألوف مؤلفة، وجنازة لم تشهد لها مصر مثيلا. قلت: والله لن ينفعوه، فإنه كوى جلود المسلمين وشوى أجسادهم بالسياط، وكان يستعذب تعذيبهم في السجون ومن وراء القبان. إن هؤلاء المشيعين لن ينفعوه، وإنه بعد ساعة واحدة سيكون في عقر جهنم إن شاء الله. إن ملك الموت يقول: فيما هذا الجزع؟ والله ما أنقصت له عمرا، ولا أذهبت له رزقا، ولا ظلمت فيه شيئا. إن كان سخطكم وشكايتكم علي، أي على ملك الموت، فإني والله مأمور، وإن كانت شكايتكم وسخطكم على ميتكم فإنه والله مقهور، وإن كانت شكايتكم وسخطكم على ربكم فأنتم به كفرة ولي فيكم عودة وعودة. سوف نلقى الله جميعا يوم التغابن، يوم الفضائح، يوم كشف الأستار، يوم يعرف كل مكانه، وسوف ترى إنسانا مسلطة عليه الأضواء في الدنيا ويتربع في قصور، سوف تراه هناك تحت الأقدام لا قيمة له ولا وزن، والشعوب تقول: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لربما نرى واحدا منا يوم القيامة يبعث إلى الله في موكب ليس فيه سندوتشات ولا مال ولا نفاق ولا رياء، إنما هذا الموكب من الملائكة تظل تزفه حتى تصل به إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله. لعلنا نرى منكم يوم القيامة على هذا النمط العالي